الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا زائدة معنى وهو إيش؟ التوكيد. إذا قلت ما زيد قائما وما زيد بقائم فالثانية أوكد. وما أولئك بالمؤمنين. من فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء اليهود الذين يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للرخصة، وعندهم التوراة. ومن فوائدها أن من استفتى عالما طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود. ولهذا قال العلماء يحرم الاستفتاء طلبا للرخصة، وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق. وصفة تتبع الرخص أنه إذا أتاك عالم ولم ترد فتواه ذهبت إلى عالم آخر ليفتيك بما يناسبه. وهذا لا شك أن المستفتي إنما أراد اتباع الهوى دون الهدى، لأنه لما أفتي بما يرى هو أنه الحق، بما يرى هو أنه الحق، كيف يرى أنه الحق؟ لأنه لم يستفتي هذا العالم إلا وهو يعتقد أن فتواه حق وشريعة، فلما لم يوافق ما يهواه ذهب يستفتي آخر، فصارت حاله تنادي بأنه لا يريد الهدى وإنما يريد الهوى. نعم لو أن الإنسان استفتى عالما في مكانه في بلدته لا يرى عالما أحسن منه، لكن من نيته أنه لو حصل له أن يستفتي من هو أعلم لفعل، فهنا نقول لا بأس أن يأخذ بقوله، وإذا ظفر بعالم أوثق منه عنده فليستفتي، ويكون هذا بمنزلة استعمال التراب عن الماء عند العجز عنه، وبمنزلة أكل الميتة عند العجز عن أكل المذكات. وعليه فيفرق بين شخصين سأل عالما ثم استفتي غيره، أحدهما سأل هذا العالم بأنه لا يرى في بلده من هو أعلم منه، ومن نيته أنه إذا ظفر بمن هو أوثق استفتاه، فاستفتاء هذا للعالم الثاني إيش حكمه؟ جائز. والثاني استفتى العالم الذي في بلده على أن فتواه هي الحق، لكنه تثاقلها ثم استفتى عالما آخر لعله يجد رخصة. ها، هذا لا يجوز. اثنان عملهما واحد لكن حكمهما مختلف. نعم، خل الفوائد بعدين يعني، ولا نستمر بالفوائد؟ نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تناقض اليهود، وذلك بطلبهم الحق مع أن أداة الحق عندهم. حكم الرسول مع أن التوراة فيها حكم الله، أي فيها ما يعتقدون أنه حكم الله. ومن فوائد الحديث من فوائد الآية أن ما جاء في التوراة فهو حكم الله، ولكن متى هذا؟ قبل أن تبدل وتغير ويخفى منها ما يخفى ويبدى منها ما يبدى. قال الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إيش؟ تجعلونه قراطيس تخفونها تبدونها وتكون كثيرا.
أخذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
بسك نعم.
هذا يطلب بسم الله الرحمن الرحيم يطلب الأخ خالد الرابع. فيطلب خالد الرافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم كيف؟ ها؟ أيها قال الله تبارك وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اذكر الفوائد اللي اخذتم لا كلها رؤوسها. العجب ولا التعجيب؟ التعجيب. التعجيب يعني الله يعجبنا يقول يعجب من هؤلاء. نعم. يحرم. قال الله تبارك وتعالى: وعندهم التوراة الآخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام التي في التوراة هي حكم الله لقوله تعالى: فيها حكم الله. لكن هذا في التوراة ثابتة، وأما بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت فالحكم متغير لقول الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو اليهود، وأنهم بعد أن يتبين لهم الحق يتولون، نأخذ من قول ثم يتولون لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس بمؤمن لقوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. لكن هل ينتفي عنه أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ الظاهر الثاني أنه ينتفي عنه كمال الإيمان. ثم قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا مبتدأ درس الليلة أعان الله وإياكم عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا معلوم أنها الجماعة ضمير جمع، لكنها إذا أضيفت الله فالمراد بها التعظيم قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد كما قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وقولها أنزلنا التوراة أي من أعلم، لأن الله تعالى أنزلها على موسى، لكنه جل وعلا كتبها بيده بألواح نزلت من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها مكتوبة بالألواح فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، الهدى العلم والنور آثار هذا العلم، وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد نورا وبصيرا في دين الله عز وجل، فالهدى العلم والنور آثار العلم. يحكم بها النبيون، يحكم بها أي بما في هذه أي بالتوراة وما فيها من الهدى والنور النبيون، وفي قراءة النبيون، فعلى قراءة النبيون يكون مفردها نبيئا نبيئا، وتكون مشتقة من النبأ بمعنى الخبر، وعلى قراءة همز حرف الهمزة قيل إنها مشتقة من النبوة، وهو الشيء المرتفع، وذلك لارتفاع منزلة النبيين، وقيل إنها من النبأ لكن سهلت الهمزة فكانت ياء فصار النبي النبيون. والكل متفقون على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم في أعلى مراتب الخبر، وعلى أنهم أتوا بالأنباء والأخبار، فيكون القولان متفقين في المعنى. وإنما قلنا إن الرسل وكذلك الأنبياء أعلى مراتب الخلق لقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أسلموا للذين هادوا. الذين أسلموا يعني الإسلام التام الذي هو إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح، يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. ولا تعجب أن يوصف الأنبياء بالإسلام، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس استسلاما لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإسلام الأنبياء متضمن للإيمان، وذلك لأنه إسلام القلب واللسان والجوارح. الذين أسلموا للذين هادوا متعلقة بيحكم، يعني يحكم بها هؤلاء الرسل للذين لليهود الذين هادوا بمعنى رجعوا، وذلك في توبتهم من عبادة العجل، فإن هذا الرجوع إلى الله عز وجل. والربانيون والأحبار، قيل إن الربانيين والأحبار العطف فيهما من باب عطف الصفات، وأن الربانيين هم الأحبار، وقيل بينهما فرق. الفرق أن الرباني هو الذي أتم العبودية لله ورب الناس عليها حتى وإن لم يصل إلى درجة الحبر بالنسبة للعلم، والأحبار هم الذين وصلوا إلى غاية كبيرة من العلم، فالحبر واسع العلم. قالوا لأنه يتفق في الاشتقاق مع البحر، لكنه ليس في الاشتقاق التام الذي يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب، هذا يتساوى فيه المشتق والمشتق منه في الحروف دون الترتيب، لأن حبر بحر كل واحدة منهما حروفها ثلاثة متفقة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون الحبر هو واسع العلم الذي عنده علم واسع، والرباني من دونه لكنه يربي الناس على عبادة الله عز وجل ويربيهم أيضا على العلم. وقد قيل في غير هذه الآية إن الرباني هو العالم الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، لأن هذا لا شك أنه من الحكمة وأنه أقرب وسيلة إلى حصول العلم أن يربى الطالب بصغار العلم قبل كبارهم. قال بما استحفظوا، يحكم بها نبينا الذين أسلموا للذين هادوا إلى قول بما استحفظوا، يعني يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما جعلوا حفاظا عليه. يعني أول من يحفظ الدين ويقوم بحفظه والذود عنهم من؟ هم العلماء الأحبار والربانيون. ولهذا قال بما استحفظوا، أي بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. وقول استحفظوا أي جعلوا حفاظا عليه من كتاب الله، والمراد بها التوراة، لقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأضيفت التوراة إلى الله لأنه سبحانه وتعالى كتبها بيده، هذا هو المشهور عند العلماء سلفا وخلفا. وكانوا عليه أي على الذي استحفظوا شهداء، لأن العلماء يشهدون بأن هذه شريعة الله وينشرونها بين عباد الله، فكانوا شهداء على الخلق ببلوغ الرسالة ببلوغ الشريعة إليهم. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس أي لا تخافوهم وتخضعوا لهم، واخشوا الله. وهذا كالإشارة إلى كونهم إذا زنى فيهم الشريف تركوه، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تستبدلوا آيات الله بالثمن القليل. فما هو هذا الثمن القليل؟ هذا الثمن القليل إما الجاه وإما الرشوة، فهم يحكمون بغير شريعة الله طلبا لبقاء شرفهم وجاههم وسيادتهم، أو من أجل مال يبذل إليهم رشوة. ولهذا قال لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل إذن إما رتبة وجاه وشرف، وإما إيش؟ وإما مائنا بالرشوة. ووصفه الله بأنه قليل لأن جميعنا في الدنيا مهما بلغ فهو قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أي إنسان لم يحكم بما أنزل الله من يهود ونصارى وغيرهم فأولئك هم الكافرون. أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل، وجاء ضمير الفصل لإفادة الحصر والتوكيد، لأنهم قالوا إن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الأولى إفادة الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الخبر والصفة، ولهذا سمي ضمير الفصل. يظهر هذا بالمثال، إذا قلت سيد الفاضل وعبرت تعبيرا آخر زيد هو الفاضل، أيهما أبلغ في إثبات الفضل لزيد؟ الثاني، هو يعني لا غير، فهو يفيد الحصر ويفيد التوكيد أيضا، ويفيد الفرق بين الخبر والصفة، لأنك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة إيش لزيد، ويترقب المخاطب الخبر. طيب زيد الفاضل في شأنه؟ ما شأن زيد الفاضل؟ نعم، يتوقع الإنسان الخبر، فإذا جاءت زيد هو الفاضل لم يحتمل أن تكون الفاضل صفة، بل هي تستعين أن تكون خبرا. وهل له محل من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، هو حرف بصورة ضمير وليس له حرف وليس له محل من الإعراب. ولهذا قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون ولا الغالبين؟ الغالبين، مما يدل على أنه ليس له محل من الإعراب. إذ لو كان له محل من الإعراب لكان مبتدأ والغالبون خبر، لكنه ليس له محل من الإعراب. ولهذا نقول إن كانوا هم كانوا الواو اسم كان والغالبين خبر. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها ثبوت إنزال الله تعالى للتوراة بقوله إنا أنزلنا التوراة، نعم، ومنها شرف التوراة حيث أن الله تعالى أنزلها من عنده. ولكن كما قلت لكم في التفسير المراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل. ومنها أن في التوراة هدى ونور، يقوله فيها هدى ونور. في القرآن الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن كله هدى وكله نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. على التوراة في هذه الآية قال الله تعالى إن فيها هدى ونور، وهذا التعبير بينه وبين التعبير القرآني بالنسبة للقرآن الكريم فرق عظيم، لأن هذه جعل فيها هدى ونور، والقرآن جعله هو الهدى والنور في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوراة أصل للأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى لقوله يحكم بها النبي. وعلى هذا فالشرائع التي أتت من بعد التوراة تعتبر تكميلا للتوراة، تكميلا للتوراة وتحقيقا للعمل بها. ومن ثم نقول هل الإنجيل داخل في ذلك؟ نقول نعم، الإنجيل مكمل للتوراة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز وصف الأنبياء بالإسلام بقولها النبيون الذين أسلموا، والمراد هنا الاستسلام الظاهر إيش والباطن، لأن هناك إسلاما ظاهريا فقط كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجعل الذين فيها في البيت جعلهم من المسلمين. ومن المعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة، لكنها قد خانت زوجها فأظهرت الإسلام. ولهذا قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما. فالمهم أن الإسلام قد يطلق على من أظهر الإسلام وإن كان قلبه منطويا على الكفر، لكن إسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عكس ذلك، إسلام الأنبياء هو استسلام لله ظاهرا وباطنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا عذر لليهود في الخروج عن شريعة الله، لأن الله تعالى قيض لهم الأنبياء الكثيرين يحكمون لهم بالتوراة، لكنهم عاندوا وكفروا. وقوله ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن أهل العلم ورثة الأنبياء في إظهار حكم الله والدعوة إلى شريعته، لقوله والربانيون والأحبار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل العلم وأنهم هم حفظة شريعة الله، لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا أمر لا شك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة الله، هم ورثة الأنبياء، هم الذين يلزمهم الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر شريعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة أنا من فوائدها أن كتب الله عز وجل هي أصل العلوم التي يدعو بها من حفظها عباد الله، بقوله من كتاب الله، وعليه فتكون التوراة من كتب الله أو لا؟ نعم تكون من كتب الله لا شك، من الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلماء شهداء على شريعة الله، موثوقون مؤتمنون، هذا هو الأصل، لكن قد يخرجون عن هذا الأصل وهو الشهادة على شريعة الله عز وجل التي ينشرونها بين الناس. لكن هل كل عالم كذلك؟ لا. ولهذا نقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. ثلاثة أصناف. عالم الملة هو الذي يحرص على حفظ الملة ونشرها بين الناس والدعوة إليها، وهذا هو العالم الحقيقة. وعالم الأمة الذي يرى ما يصلح للناس فيؤتيهم به ولو خالف الحق، لأنه يريد أن يسلك في هذه الأمة ولا يبالي. والثالث عالم دولة، وهو الذي يرى ما تريده الدولة فيدعو إليه ويحكم به، ويحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما تريده الدولة. وقد ظهر الدعوة قبل سنوات، دعوة إلى الاشتراكية بسبب تأثير الشيوعيين على بعض البلاد العربية، فظهرت دعوة الاشتراكية وتأميم الممتلكات، وصار بعض العلماء يحاولون أن يجدوا لهذا المنهج شيئا يؤيده من القرآن والسنة، فصاروا يأتون بالآيات والأحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا. حتى سمعنا من يقول إن قول الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم العبيد الذين تملكونهم أنتم سواء. وهذا لا شك أنه تحريف، لأن معنى الآية أن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أنفسنا، هل السيد يرضى أن يشاركه عبده في خصائصه وحقوقه؟ لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، بناء على أنهم شركاء لكم، وهذا لا يمكن أن تقروا به. فكذلك الرب عز وجل هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له؟ لا يرضى. كما أنكم أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم إيش شركاء لكم في الرزق، هذا معنى الآية. واستدلوا أيضا بأحاديث الناس شركاء في ثلاث ما أشبه ذلك. نسمي هؤلاء العلماء إيش؟ علماء دولة، يعني يرون ما تريده الدولة فيسلكون الناس إليه، نسأل الله العافية. لكن العلماء الربانيون الذين استحفظهم الله على كتابه لا يمكن أن يسلكوا هذا المسلك. فالعلماء ثلاثة أصناف يا عقيق، اذكر أصناف: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. أيهم أحسن؟ الأول وهو عالم الملة. نعم، بارك الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم خشية الناس في إضاءة شريعة الله، يقول: فلا تخشوا الناس واخشوا. واعلم أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم سببا لكون الإنسان يخشى الناس دون الله، فقال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يأتي مثلا إلى ضعاف الدين وإلى ضعاف الهمة والحزم، يقول: لا تفعل هذا، إذا فعلت فأن تقوم عليك الأمم، تنكر عليك الأمم. نعم، فيخاف. والمؤمن حقا لا يخاف، يقول: ما دمت على بصيرة وعلى دين فأنا لا أخاف إلا إن الله عز وجل. ولهذا قال: لا تخشوا الناس واخشوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين: السبب الأول خشية الناس، والسبب الثاني الطمع في الدنيا، يؤخذ من قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو أنك تأملت أسباب الانحراف، وأعني بذلك انحراف العلماء، لوجدته يدور على شيئين: إما الخوف من الناس، وإما إيش؟ طلب الدنيا والرئاسة والمال وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بهذا العموم الخصوص، يعني أن المراد بذلك اليهود فقط لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله، أو المراد العموم. منهم من قال إن هذا إن المراد بهذه الآية اليهود لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كافرون، ومنهم من قال إنها عامة. والصحيح أنها من حيث الحكم عامة، إن حتى لو نزلناها لفظا على اليهود لأن السياق في ذمهم، فإننا نقول: إذا ثبت هذا الحكم في اليهود ثبت في غير اليهود، من باب العموم المعنوي الذي هو القياس. يعني الآن من لم يحكم الناس فأولئك كافرون، إن قلنا إن هذا عام أريد به الخاص وأن المراد بذلك اليهود، قلنا هذه دلالة الآية لفظا. لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر عن السياق صارت الآية تدل لفظا على الشمول لليهود وغير اليهود. وعلى قول بأنها الخصوص نقول: يلحق بذلك من لم يحكم بما أنزل الله من غير اليهود إلحاقا إيش؟ معنويا. ولكن اعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير. فإن كان لطمع فإنه فاسد كقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ طلبا للرشوة والطمع. هذا نقول إنه فاسد. الثاني رجل تنازع عنده رجلان تخاصم إليه رجلان وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق ليس معه. نقول هذا نقول حكم عليه والحق معه نقول هذا إيش؟ هذا ظالم معتدي وما له غرض لكن يريد ما ليس له غرض الحكم عليه لكن يريد أن ينتقم منه لأنه يكرهه أو بينه وبين سوء تفاهم. الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله أو اعتقادا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله فهذا يكون كافرا خارجا عن الإسلام لأنه كره الإسلام أو ظن أن غيره أحسن منه أو أن غيره مثله. والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله حكما. فإذا حكم ويعتقد أنه مثل حكم الله فقد كذب ما تدل عليه الآية وهو قول ومن أحسن من الله حكما. وإذا اعتقد أنه خير منه فهو أشر وأقبح من الذي قال إنه مساوي له. نعم. إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على نفسه فهذا هو الذي أخشى الناس. أما إذا كان قصده من كتمان الحق الخوف على الحق وأنه لو جهر به ضاده الوالي الذي عنده وكبح وقمع هذه الدعوة وربما يتوصل الأمر إلى غيره فهذا لا حرج أن يؤخر الدعوة إلى وقت يمكنه فيه أن يجهر بها. الثاني أعظم لأن الأول له منفعة قد تدعو النفس إليه وأما الثاني فليس له غرض إلا العدوان فهو أشد وأعظم بلا شك. نعم. أي نعم لا شك إذا اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو أنه مثل حكم الله فهو كافر لأنه مكذب ويكون كفره هنا كفر تكذيب. وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار. نعم. يجلس نعم
لأنه ما يجرى يعني على
إذا كان لا يمكنه اللقاء به إلا في هذا الحال فربما يسمح له، أما إذا كان يمكنه فليقم عن المعصية وينصحه بوقت آخر. نعم. إيش؟ يستطيع يقوم الإنسان، يستطيع يقوم موريا، إما أن يضع يده على أنفه كأنه أراه، وإما أن يقول هكذا، يعني إيش؟ يوجع الرأس، يستطيع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إلى آخر. وأظن لم نكمل فوائد الآية التي قبلها، أليس كذلك؟ لا ما كملنا. هل إذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشية والخوف محمد؟
الخشية
نعم
أخف من الخوف.
إيه ما الفرق؟ نعم. الفرق الأول خشية مع علم، والخوف نعم قد يكون الآن. والثاني
الفرق الثاني أن الخشية تكون لعظمة التخشيت، وأما الخوف فيكون قد يكون
لضعف الخائف، وأن لم يكن مخوف قوي. نعم الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف، ولهذا كانت ألفاظها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي. طيب قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما لا تشتروا بها؟ لا لا نعم وما المراد بالثمن القليل؟ عرض الدنيا من جاه أو رئاسة أو مال أو غير ذلك. طيب كلها قليل كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. طيب من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه أخذنا فوائدها. سبحان الله. طيب إذن هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن العلماء من قال هذه في اليهود خاصة، لأن الآيات في سياق التثريب على اليهود، فكأن الله قال إن هؤلاء اليهود كفار. ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة، لأن لفظ من صريح بالعموم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحيح أنه عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه، أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ هذه محل خلاف أيضا. فمن العلماء من قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياح على الميت، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام. فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط، لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود، أو أنه مقيد بشروط، الأول أن يكون الحاكم عالماً بحكم الله، والثاني أن يكون عالماً بمخالفة هذا الحكم لحكم الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.